قيل في مقام استدعاء العلم الإجمالي من جمال المواحد الخطرية هو مسلك الأدلية ومسلك الاختبار. وهذا البحث كما قلنا يطرح في مقام البحث أنه هل يمكن إجراء بعض الأصول المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ فإن هذا البحث هو الذي يناسب البحث عن أن العلم الإجمالي تنجيزه بوجود الموافقة القطعية، هل هو بنحو العلمية أو بنحو الاعتبار؟ إن كان بنحو العلمية فهو يمنع من إجراء الأصول في بعض الأطراف، وإن كان بنحو الاعتبار فهو لا يمنع من ذلك. قلنا أن المحقق العراقي اختار القول بالعلمية، والقول بالعلية بناء على هذا المختار يثبت استحالة جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف. وقلنا أن المحقق النائي اعترض على ذلك وقال بأن العلم الإجمالي ليس حاله أشد وأفضل من العلم التفصيلي، والعلم التفصيلي في بعض الأحيان تجوز ماذا؟ مخالفته الاحتمالية. الشارع رخص في مخالفته الاحتمالية في بعض الأحيان من قبيل قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، حيث قلنا بأن المعلوم هنا معلوم بالتفصيل، والمكلف يعلم تفصيلا بوجوب صلاة المشاهدة إلى الركوع. فإذا كان العلم الإجمالي العلم التفصيلي ينجز معلومه تنجيزا بنحو العلمية، فيستحيل حينئذ الترخيص في مخالفته الاحتمالية. ولما كان الشارع قد رخص في مخالفته الاحتمالية بلا إشكال، حيث أنه قال ابن على احتمال الإتيان بالركوع واعتني به وهذه مخالفة احتمالية بلا إشكال، هذا معناه أن العلم التفصيلي ليس تنجيزه لمعلومه بنحو العلمية بل بنحو الاقتبار. بمعنى أن العلم الإجمالي أن العلم مطلقا ينجز معلومة بشرط عدم ورود ترخيص من قبل الشارع في ماذا؟ في المخالفة. وقاعدة الفراغ ترخيص في المخالفة الاحتمالية، هكذا قال محقق العراقي. حاول أن يدفع هذا الإشكال ويقول بأنه في باب قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز في الحقيقة الشارع لم يرخص في المخالفة الاحتمالية للمعلوم بالإجمال حتى يكون ذلك دليلا على أن تنجيزه لمعلومه ليس بنحو العلمية، وإنما الشارع في الحقيقة اكتفى جعل ماذا؟ جعل موافقة قطعية للمعلوم بالإجمال، إلا أنها موافقة قطعية تعبدية ظاهرية. بعبارة أخرى، أن الشارع حينما يقول في قاعدة الفراغ بلا قد ركعت أو في قاعدة التجاوز، هذا يعتبر إحراز تعبدي للمعلوم. ومن الواضح أننا حينما نقول أن العلم الإجمالي ينجز معلومة بنحو العلية، بمعنى أنه ينجز وجوب موافقة هذا المعلوم، وهذه الموافقة أعم من تكون موافقة واقعية أو موافقة ماذا؟ تعبدية. المهم أن المكلف يوافق المعلوم عنده، والشارع حينما يكتفي هنا، واضح؟ الشارع هنا لم يكتفي بالموافقة الاحتمالية، وإنما الشارع نزل هذا الإحراز، نزل عدم الإحراز منزلة الإحراز، واضح؟ نزل الشك منزلة اليقين. شو نقول نزل الشك منزلة اليقين؟ هنا عدم إحراز المكلف للإتيان بالركوع، الشارع نزل منزلة ماذا؟ إحراز الركوع. فإذا هذا إحراز تعبدي علما للمعلوم بالتفصيل، فيكون موافقة قطعية لأنها ماذا؟ تعبدية. فإذا العلم نجز معلومة بنحو العلية، والشارع في قاعدة الفراغ لم يرخص في مخالفة التكليف الاحتمالية، لا، الشارع العلم نجز معلومة بنحو العلية، فالمعلوم تجب موافقته قطعان. غاية الأمر أن الموافقة على نحو مرة موافقة وجدانية مرة موافقة تعبدية. والدليل ألسنة هذه الروايات يشعر بذلك حينما يقول عليه السلام بلى قد ركعت، معناه تبني على أنك محرز علما، محرز للركوع، هذا إحراز تعبدي مجعول من قبل الشارع. فالمكلف يقول أنا قد امتثلت التكليف، وافقت التكليف قطعان، لكن موافقة ماذا؟ ظاهرية تعبدية، لا موافقة واقعية. والعلم الإجمالي حينما، والعلم مطلقا حينما ينجز معلومة، يعني حينما ينجز وجوب الموافقة القطعية ينجزها بنحو أعام من أن تكون موافقة تعبدية أو موافقة وجدانية، وهذه موافقة تعبدية. فإذا أين رخص الشارع في المخالفة الاحتمالية للمعلوم بالتفصيل حتى تقول أن هذا هو حال العلم التفصيلي في باب العلم الإجمالي من باب أولى؟ بينما هذا اللسان مفقود في محل كلامنا. محل كلامنا شنو هو؟ الأصل المؤمن ما هو؟ البراءة في المقام مثلا، وهذا اللسان مفقود في البراءة، لا يوجد إحراز تعبدي للتكليف المعلوم بالإجمال. عندما أعلم إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين والشارع يجعل للبراءة هنا، هذا ليس إحرازا تعبديا للمعلوم بالإجمال، بل لسان البراءة ليس فيه هذا اللسان، البراءة ليس فيها هذا اللسان. بينما قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز يوجد فيها هذا اللسان، لسان الإحراز التعبدي للمعلوم بالتفصيل. فإذا الفرق بينهما واضح. فنستطيع أن نلتزم بقول المطلق أن العلم ينجز معلومة بنحو العلية، وينجز وجوب الموافقة القطعية بنحو العلية، وهذا معناه عدم إمكان إجراء البراءة في بعض أطراف العلم الإجمالي، لأن جعل البراءة في بعض الأطراف يعني الترخيص في المخالفة الاحتمالية للتكليف المعلوم بالإجمال، والمفروض أنه منجز بنحو العلية لا بنحو الاقتضاء، والنقض عليه بقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز غير وارد، لأنه هناك الشارع لم يرخص في المخالفة الاحتمالية، وإنما جعل إحراز تعبدي للموافقة القطعية. السيد يقول بأن التحقيق في المقام هو أن قاعدة الفراغ والتجاوز من جهة، وإصالة البراءة التي هي محل الكلام، هذان بحسب لسانهما وإن كانا يختلفان. واضح. فلسان قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز هو لسان الإحراز التعبدي كما يقول بلى قد ركعت، لسانه لسان إحراز الركوع المشكور. وقاعدة البراءة ليس فيها هذا اللسان، فالاختلاف في اللسان موجود بلا إشكال، إلا أن هاتين القاعدتين بحسب روحهما وواقعهما شيء واحد، لأنها كلها أحكام ظاهرية مجعولة في ظرف الشك بالواقع، والحكم الظاهري دائما يعبر عن ماذا كما قلنا؟ يعبر عن أهمية الملاكات الترخيصية عند وقوع التزاحم بينها وبين ملاكات الأحكام الإلزامية في مقام الحفظ والاختلاط. فإذا هما بحسب روحهما شيء واحد، لا فرق بين البراءة وبين قاعدة التجاوز. إلزام المكلف بالاحتياط عند الشك في التكليف يعني ماذا؟ يعني أن الغرض اللزومي أهم من الغرض الترخيصي، ولذا الشارع تبعا لهذه الأهمية يجعل ماذا؟ يجعل الاحتياط. فإذا جعل البراءة يتبين له أن الغرض الإلزامي المختلط بالغرض اللزومي عند المكلف يكون أهم بنظر المولى، مصلحة إطلاق العنان ومصلحة التسهيل أهم في نظر المولى من إلزام المكلف بالاحتياط حتى يدرك ملاكات الأحكام الإلزامية. الشارع يقول أجعل البراء، أجعل الترخيص، ماذا يلزم من ذلك؟ يلزم فوات بعض الملاكات، ملاكات الأحكام الإلزامية، ليلزم ذلك في سبيل من؟ في سبيل إطلاق العنان المكلف. هذا هو روح إصالة البراء، بل هذا هو روح كل حكم ظاهري بما فيه قاعدة التجاوز وقاعدة الإحراز. في قاعدة الفراغ حينما يشك المكلف في صلاته بعد الفراغ منها. مبادئ الأحكام الإلزامية تقتضي إلزام بالإعادة حتى يدرك ماذا؟ المصلحة الواقعية، حتى يدرك ملاك الحكم الواقعي الإلزامي. فإذا لم يجعل الشارع وجوب الإعادة، لم يحكم بوجوب الإعادة وحكم بالبناء على ماذا؟ على ما فات. هذا معناه أن الشارع يقدم الملاك حكم الترخيص على ملاك الحكم الإلزامي. التسهيل على المكلف هذا منظور للشارع ومهم عند الشارع أيضا، وإن كان يلزم من ذلك في بعض الأحيان عدم الإتيان بالواجب الواقعي. يعني في بعض الأحيان قد المكلف لم يأتي بالركوع أصلا، واضح؟ مع ذلك الشارع يقول لك اكتفي بما فات. كل ذلك لأجل ماذا؟ لأجل التسهيل على المكلفين. روح قاعدة الفراغ هو نفس روح أصالة البراءة، بل نفس روح كل حكم ظاهري في الأصول المؤمنة والقواعد المؤمنة. روحها هو هذا، هو أن الشارع يهتم بملاك الحكم الترخيصي الاقتضائي أكثر من اهتمامه بملاك الأحكام الإلزامية. فإذا كان روحهما واحد وإن كانا يختلفان باللسان، قاعدة البراءة تجعل بلسان من؟ بلسان الترخيص، بلسان جعل البراءة وإطلاق العنان والسعة والتأمين، هاي ألسنة البراءة. بينما قاعدة الفراغ تجعل بلسان الإحراز التعبدي للمشكوك. السيد يقول هاي كلها ألسنة تعبر عن هذه الروح الواحدة. فإذا كانت روحهما واحدة وحقيقتهما واحدة فلا معنى للالتزام بأن أحدهما ممتنع والآخر ممكن. إما أن يكون كل منهما ممتنع وإما أن يكون كل منهما ممكن. الالتزام بأن قاعدة الفراغ ممكنة لأن لسانها لسان الإحراز التعبدي والموافقة القطعية، وإصالة البراءة في أحد أطراف العلم الإجمالي غير ممكنة لأنها ليس لها هذا اللسان. هذا لا معنى له، لأن روحهما واحد وواقعهما واحد. إما أن يلتزم بأن كل منهما محال أو يلتزم بأن كل منهما ممكن. التفريق لا معنى له. هذا بالنسبة إلى ما يرتبط في مناقشة المحقق العراقي والمحقق النائمي. وأما أصل المطلب أن تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية هل هو بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء؟ السيد قدس الله نفسه يقول بأن الصحيح أنه ليس بنحو العلية بل هو بنحو الاقتضاء، وذلك لأننا نتعقل جعل الترخيص الظاهري في بعض أطراف العلم الإجمالي ولا مانع منه، وهذا الترخيص يحمل نفس المقتضيات الموجودة في أي ترخيص آخر وفي أي حكم آخر، نفس الحيثيات التي تستوجب جعل الترخيص في أي مورد آخر بنفسها موجودة في جعل الترخيص في ماذا؟ في أحد أطراف العلم الإجمالي. لا يلزم من ذلك لا محذور ثبوتي ولا محذور إثباتي، فإذن هو أمر ممكن. فإذا كان ممكنا في عالم الثبوت هذا معناه أن العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية بنحو العلية بل ينجزها بنحو الاقتضاء.
حتى أنا نقول بنحو الشبه الموضوعية اللي تبنى سيد
بل إيه؟
الشبه الموضوعية اللي تبنى سيد
ذاك يعني ندخل عنصر خارجي في البين. إذا إحنا كلامنا إحنا والعلم الإجمالي شنو؟ ذاك فد عنصر خارجي ندخله أن المقام يكون صغرى لقاعدة الاشتغال. هذا قد ندخله في الحساب، قد تدخل حسابات أخرى تستوجب مثلا عدم جريان البراءة. لكن إذا قلنا إحنا والعلم الإجمالي، العلم الإجمالي في حد نفسه بلا إضافة عناصر أخرى وخصوصيات أخرى، نقول أنه لا مانع من جعل الترخيص في بعض أطرافه، لأنه لا يلزم محذور لا ثبوتي ولا إثباتي. هذا تمام الكلام في مقام الثبوت. وأما الكلام في مقام الإثبات بأن يقال هكذا يقع الكلام الإثباتي، أن أدلة الأصول المؤمنة هل يمكن الالتزام بجريانها في بعض أطراف العلم الإجمالي أو لا، أو هي قاصرة عن الشمول لبعض أطراف العلم الإجمالي؟ هنا قد يقال بأنها قاصرة عن الشمول لبعض أطراف العلم الإجمالي، دليل الأصل في حد نفسه قاصر عن الشمول. لماذا؟ لأن شمول لهذا البعض إما أن يكون في ضمن شمول للبعض الآخر، وإما أن يكون لا في ضمن شمول للبعض الآخر بل يجري فيه مستقلا. واضح؟ شمول دليل الأصل لهذا البعض ضمن شمول للبعض الآخر، هذا قلنا محال مستلزم للمخالفة، للترخيص في المخالفة القطعية، فإذا غير شمول للبعض المعين بأن يشمل هذا الطرف دون ذاك، هذا ترجيح بلا مرجح، إذ لا فرق بين هذا الطرف وهذا الطرف في كل في كون كل منهما موردا للأصل ومجرا للأصل لتحقق موضوع الأصل في كل منهما وهو الشيء. واضح؟ كما أن إجراء الأصل في أحدهما المردد لا معنى له، لما قلناه من أن أحد المردد المردد لا وقت ولا وهذا معناه أن الأصل لا يجري في البعض لا ضمن البعض الآخر ولا منفردان، لأن إجراء ضمن البعض الآخر مستلزم المخالفة القطعية، وإجراء منفردا مستلزم الترجيح بلا مرجوح، كما أن إجراء في البعض المردد لا معنى له لأن البعض المردد لا يوجد له في القاعدة. هذا الكلام يثبت ماذا؟ يثبت وقوع التعارض بين إطلاق دليل الأصل لهذا الطرف وإطلاق دليل الأصل للطرف الآخر، فإذا وقع التعارض يتساقطان فلا يجري الأصل في كل منهما. إطلاق دليل الأصل لهذا الطرف يعارضه ماذا؟ إطلاق دليل الأصل للطرف الآخر، ولما كان المفروض أنه لا يمكن الالتزام بشمول إطلاق دليل الأصل لكل من الطرفين لأنه مستلزم للترخيص في المخالفة القطعية، فإذا إطلاق دليل الأصل لهذا الطرف يعارضه ماذا؟ إطلاق دليل الأصل لهذا الطرف بعد افتراض عدم الترجيح ولا مرجع. واضح؟ لأن المفروض أن كل طرف لا يمتاز بخصوصية يستوجب أن يكون مشمول للإطلاق دون الطرف الآخر، ماكو خصوصية. إذا كان هذا مشمول هذا هم لا مشمول، لأن هذه المشمولات ما يمكن، فيقع التعارض بين الإطلاقين، بمعنى أن هذا الإطلاق يكذب الإطلاق الآخر، بمعنى أننا نحكم باستحالة الصدور باستحالة وجود هذين الإطلاقين لكل من الطرفين، بل لا بد أن نرفع اليد عن ماذا؟ عن إطلاق أحدهم، عن أي إطلاق نرفع اليد؟ ترجيح بلا مرجح تعالى. وهذا معناه أن الأصول الشرعية لا تجري في بعض الأطراف. واضح؟ هذا المحذور الإثباتي الذي يبين أكو هذا إشكال مشهور، هذا الإشكال يثبت لنا التخيير بالنحو الذي سنبينه. هذا الإشكال يبتني على أن التعارض في الحقيقة لا يقع بين أصل دليل البراءة في هذا الطرف وأصل دليل البراءة في هذا الطرف، وإنما التعارض يقع بين إطلاق دليل البراءة لهذا الطرف وإطلاق دليل البراءة للطرف الآخر. في باب الشبهة التحريمية، إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين هذا يصير عندنا علم إجمالي، إذا كان أصالة البراءة شاملة لهذا الطرف مطلقا، والمقصود من الإطلاق هو حالة ارتكاب الآخر وحالة ماذا؟ ترك الآخر، هذا المقصود من الإطلاق. هذا الطرف يرخص لك في ارتكابه سواء ارتكبت الطرف الآخر أو ماذا؟ أو تركت الطرف الآخر. وكذلك أصل البراءة يشمل هذا الطرف مطلقا. شنو مطلقا يعني؟ سواء ارتكبت الآخر أو تركت الآخر. هنا هذا غير ممكن، لأن شمول إصالة البراءة لهذا الطرف مطلقا حتى في صورة ارتكاب الآخر والترخيص في هذا الطرف حتى في صورة اجتكاب ذاك الطرف هذا مستلزم للترخيص بالمخالفة القطعية. واضح؟ فإذا المحذور في أن نلتزم، واضح، في شمول دليل البراءة لكل طرف مطلقا، والمقصود من الإطلاق هو حالة فعل الآخر وحالة تركه، هذا المحذور هنا يصير. فإن الالتزام بوجود مثل هذا الشمول المطلق يلزم من الترخيص المخالفة القطعية. هذا الطرف يجوز لك شربه حتى إذا ارتكبت الآخر، وهذا يجوز لك شربه حتى إذا ارتكبت ذاك، معناه يجوز لك ارتكاب كل منهما. وأما إذا التزمنا بشمول دليل البراءة لكل منهما لكن بنحو مقيد، بأن نقول أن دليل البراءة يثبت ترخيص في هذا الطرف لكن لا مطلقا بل مقيدا بترك الطرف الآخر، يعني نرفع اليد عن إطلاق البراءة بالنسبة إلى هذا الطرف في حالة فعل الآخر. الترخيص في هذا الطرف لا يكون ثابت في حالة فعل هذا، ماكو ترخيص. شو وقت يثبت الترخيص؟ في حالة ترك. هذا معناه أن الترخيص في هذا الطرف يكون مشروط بترك هذا، وكذلك الترخيص في هذا الطرف يكون مشروط بترك هذا. هذا شنو المانع منه؟ هذا معناه أننا نلتزم بوجود ترخيصين ظاهريين في كل من الطرفين مشروطين بترك الآخر. الشارع يقول لك إذا علمت بنجاسة أحد الإناءين، الإناء الأيمن يجوز لك ارتكابه في ظرف شنو؟ ترك ذاك. وهذا أيضا يجوز لك ارتكابه في ظرف ترك هذا. هل هذا الترخيص يؤدي إلى ترخيص في المخالفة القطعية؟ لا، لا يؤدي في الترخيص في المخالفة، لأن المكلف إذا ارتكب هذا بمجرد أن يرتكب أحد الإناءين لا يثبت الترخيص في الإناء الآخر لعدم تحقق شرطه. وهذا هذا. فإذا دائما المكلف هذان الترخيصان لا يجوزان المكلف إلا ماذا؟ إلا ارتكاب أحد الإناءين، لا كل من الإناءين. فإذا ليس هناك إلا ترخيص في المخالفة احتمالية ولا يوجد ترخيص في المخالفة. فإذا أي معنى في أن يقال بأن جريان البراءة وشمول البراءة لكل من الطرفين غير ممكن؟ لأنه مستلزم للمخالفة ترخيص في المخالفة القطعية، أنا لا توجد ترخيص في المخالفة القطعية، لأن المكلف لا يجوز له ارتكاب كل منهما في حالة إذا أراد أن يرتكب كل منهما لا يوجد ترخيصات في كل من الطرفين، لا يوجد ترخيص في هذا لعدم تحقق شرطه وهو ترك هذا لأنه تفعل هذا، ولا يوجد ترخيص في هذا لعدم تحقق شرطه لأن شرطه ترك هذا والمفروض أنه قد فعل هذا، الشارع لم يرخص. إذا جاء بأحد الطرفين في هذه الحالة يكون مرخص فيها، لماذا؟ لتحقق شرطه وهو ترك ذلك، لكن ذاك الآخر ما يكون مرخص فيه، لماذا؟ لعدم تحقق شرطه وهو ترك الأول. واضح؟ زين، هذا التقييد احنا نجيب قوتر نجيب الصفحة لأكوف الدليل عليها قرينة الدليل عليها هو هذا أن الضرورات تقدر بقدرها. واضح؟ أننا في المقام حسب الفارق أن نقول أن الدليل الأصل العملي ما بي قصور عن الشمول لكل طرف، فكل طرف لو بقى وحده هو شنو؟ هو مشمول لدليل الأصل، ما بي قصور أصلا. وإنما اللي يمنعنا من الالتزام بشمول الأصل لكل من الطرفين هو ماذا؟ هو أنه يلزم من ذلك الترخيص في المخالفة قطعية، وهذا صحيح. لكن نقول أن هذا المانع يرتفع بماذا؟ يرتفع بهذا التقييد اللي انفرضه، وحينئذ لا موجب لرفع اليد عن أصل الترخيص، هذا لا موجب له بعد افتراض أن المحذور يرتفع بتقييد الترخيص. واضح؟ دليل الترخيص اللي هو دليل البراءة شامل لهذا الطرف في حد نفسه وشامل لهذا الطرف في حد نفسه. واضح؟ فمن ناحية الدلالة والإثبات ماكو إشكال، ماكو قصور، وإنما يبقى عندنا إشكال أن شموله لكل من الطرفين يلزم الترخيص في المخالفة القطعية. مو؟ الآن نقول أن هذا المانع ليش يستوجب رفع اليد عن أصل الترخيص؟ نقول لا أكو ترخيص هنا ولا أكو ترخيص هنا، بعد افتراض إمكان رفع هذا المحذور بتقييد الترخيص من نحو الذي بينه، فالضرورات تقدر بقدرها، فنحن ندفع المحذور بهذا التقييد الذي بينه، ولا داعي حين من الالتزام بعدم ثبوت أصل الترخيص في كل من الطرفين، بل أصل الترخيص في كل من الطرفين يكون ثابتا لكن بهذا النحو المقيد. وبعبارة أخرى أن الذي يلزم منه المحذور هو الإطلاق الترخيص في كل من الطرفين، فنحن نرفع اليد عن هذا الإطلاق ولا موجب لرفع اليد عن أصل الترخيص، ورفع اليد عن الإطلاق هو عبارة عن الالتزام بهذا التقييد الذي بيناه. فالنتيجة راح تصير، النتيجة هو أن نلتزم بأن المكلف مخير شرعا بين ماذا؟ بين ارتكاب أحد الإمامين، يقدر يرتكب هذا مستندا إلى الترخيص المقيد الثابت فيه، ويستطيع أن يرتكب ذاك ويجمع بينهما، يرتكب هذا ويترك ذاك، ويرتكب هذا ويترك هذا، وهذا معنى الإحداث تغيير بين الطرفين. واضح؟ هذا الطرز من البيان شنو محذوره؟ نقدر نلتزم به لو لا؟ ما التزمنا ترجيح بلا مرجح. بالترجيح بلا مرجح شنو نقول؟ انه دليل الاصل يشمل احد الطرفين دون الاخر اطلاقا، بلا ترجيح بلا مرجح لعدم الفرق بينهما. هنا نلتزم بان دليل الاصل يشمل كل من الطرفين، لكن الترخيص الثابت ترخيص مقيد غير مطلق، لان المحذور في الاطلاق، فنرفع اليد عن الاطلاق بتقييد الترخيص بحاله ترك الاخر. واضح هذا؟ طبعا هذا في الشبهه التحريميه هيك يصير، في الشبهه الوجوبيه بالعكس يصير. مو في الشبهه الوجوبيه اذا علمنا اجمالا بوجوبي احدى الصلاتين اما الظهر او الجمعه، نقول الترخيص يثبت في كل منهما بشرط ماذا؟ بشرط فعل الآخر مو ترخيص. صلاة الجمعة مرخص أنت في تركها بشرط ماذا؟ أن تصلي الظهر. وصلاة الظهر مرخص في تركها بشرط أن تصلي ماذا؟ الجمعة. وفي هذه الحالة لا يكون مستلزما للترخيص المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، لأن المكلف لابد أن يأتي بأحد الطرفين. شلون هنا لابد أن يترك أحد الطرفين، هناك لابد أن يأتي بأحد الطرفين نفس الكلام. زين هذا 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 الدليل على التخيير يمكن الالتزام به أو لا؟ هذا الدليل على التخيير اللي نتيجته كما قلنا الالتزام بالتخيير بين أطراف العلم الإجمالي باعتبار مساعدة الدليل على ذلك، شنو الإشكال حقيقة هذا؟ التخيير واجه اعتراضات عديدة. أول اعتراض أو اعتراضات كثيرة للسيد الخوي، أول اعتراض للسيد الخوي هو هذا، أنه في المقام إثبات الترخيصين المقيدين في أطراف العلم الإجمالي وإن كان لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، إلا أنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. إيش وقت يؤدي إلى ذلك؟ لا، في حالة ترك كل منهم. في المخالفة الواقعية لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، ماكو ترخيص المخالفة القطعية صحيح، لأن المكلف بشكل ما قلنا ما يقدر شنو في مثلا شبه التحريمية ما يقدر يرتكب شنو؟ كلا الطرفين. من ترخيص ماكو، إذا ارتكب كلهم طرفين ماكو ترخيص من قبل الشارع. واضح هذا؟ فلا بد هو شنو؟ يرتكب أحد الطرفين. إذا ارتكب أحد الطرفين هذا بي ترخيص. لماذا؟ لأن شرطه وهو ترك ذاك محقق. لكن لما يجي ذاك بعد ما ينترك ما بي ترخيص. فإذا هذين الترخيصين لا يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية، هذا واضح. لكن يقول يؤديان إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، وذلك فيما إذا ترك المكلف كلا منهما. المكلف تارة نفترض أنه يفعل كلا الطرفين، قلنا هذا ما يجوز المخالفة القطعية ولم يرخص بها من قبل الشارع، الترخيصين ما أديا إلى ذلك. وتارة يأتي يفعل يرتكب هذا الإناء ويترك ذاك الإناء، قلنا هذا به ترخيص لكنها مو مخالفة قطعية، واضح. وتارة يترك كلا الإناءين، إذا ترك كلا الإناءين يكون كل من الترخيصين فعليا في الطرفين. لماذا؟ لتحقق شرطه. الترخيص في هذا الطرف بأي شيء مشروع؟ بترك ذاك وهو قد تركه بحسب الفرض. الترخيص فعلي. الترخيص في هذا الطرف مشروط بترك هذا، والمفروض أنه قد تركه فأصبح الترخيص فيه فعليا. هذا معنى أن الترخيص في كل الأطراف أصبح فعلي في حالة ترك كل. فاشن محذورة؟ يقول محذورة هذا في الترخيص قطعي في المخالفة الواقعية. لماذا؟ لأن هذا مخالف المعلوم بالإجمال. الالتزام بترخيص في كل من الطرفين ينافي الالتزام المعلوم بالإجمال. واضح؟ لا ترك كل منهما. يعني بعبارة أخرى، المكلف الذي يعلم بأن أحدهما محرم لا يمكنه أن يصدق بأن الشارع يرخص في كل منهما. واضح هذا؟ المكلف الذي يعلم بأن أحدهما نجس يتعقل أن الشارع يرخص في واحد منهم. واضح؟ لأنه مخالفة واقعية ما موجودة. لاحتمال ماذا؟ لاحتمال أن الذي رخص فيه الشارع ليس محرما في الواقع. أما أن يرخص الشارع في كل منهما فهذا معلوم أنه مخالف للتكليف المعلوم بالإجماع قطعا. واحد من المحرم والله العلي العظيم واحد من شنو؟ محرم. شلون شارع يرخص في كل منهما؟ هذا ترخيص قطعي في ماذا؟ في المخالفة الواقعية للتكليف المعلوم بالإجماع. يقول هذا غير جائز. واضح؟ وبعبارة أخرى، إذا أريد نصب في المصر آخر، نقول أن الحكم الظاهري إنما يعقل جعل في مورد إذا كان الحكم الظاهري باحتمال موافق للحكم الواقعي يعقل جعله، كما في موارد الشبهات البدوية حينما الشارع يجعل براءة أكو احتمال أن هذه البراءة موافقة للواقع، احتمال أن التكليف مثابر. حينما يجعل ترخيص في أحد الطرفين يعقل جعل هذا الحكم الظاهري. لماذا؟ لأن أكو احتمال أن الترخيص ثابت في ماذا؟ في أحد الطرفين. أما أن يجعل الشارع حكم ظاهري نجزم نحن بمخالفة الواقع هذا غير معقول. وجعل الترخيصين في الطرفين في حالة ترك كل منهما هذا يعمل بمخالفته لمن؟ للواقع، لأن الواقع على كل حال أحدهما ماذا؟ محرم، أحدهما نجس، التكليف معلوم بالإجماع. جعلوا هذين الترخيصين واضح. فعليه مثل هذين الترخيصين المقيدين لما كانا يصبحان فعليين في ظرف تحقق شرط كل منهما وهو حالة ترك كل منهما هذا غير معقول، لا من جهة أنه مخالفة عملية، لا بعد نفترض أنه يترك كل منهما. واضح؟ من حيث العمل هو ما خالف، لأننا نفترض أنه ترك كل منهما، لكن في حالة الترك نلتزم أن الشارع يرخص له في كل من الطرفين، هذا غير معقول. واضح؟ ما خاش بالذهن؟
لا ما خاش بالذهن، لا فاز تسكت. يعني لو نبقى قبل دعم هذه المراعات المشروطة
على الأول. ولذا يقول بأنه حينئذ لابد أن نمنع مقتضى هذه الإشكال. شنو نتيجته؟ لابد، أحسنتم، لابد أن نمنع من جعل أصل الترخيص. يقول أصل الترخيص ما يشمل الطرفين، وهذا معناه أنه أكو إشكال إثباتي في شمول دليل البراءة لكل من الطرفين. فإذا كان أكو إشكال إثباتي في شمول دليل البراءة لكل من الطرفين، يتعارضان اطلاق البراءه. شنو ما قلنا في البراءه؟ اطلاق البراءه لهذا يعارض اطلاق البراءه لهذا، يتساقطان. فاذا لا يجوز اجراء البراءه في بعض الاطراف كما لا يجوز اجراء في جميع الاطراف. النتيجه هي هذا. واضح؟ السيد يقول بانه هذا البرهان، يعني هذا الدليل، اذا كان الصياغة هذا الشكل، هذا الصياغة مو الصياغة نقدر نسلم بها. والحكم الظاهري ترخيصين في الطرفين فعليين. لماذا ينافيان الحكم الواقعي؟ قلنا سابقا أن المنافاة بين الأحكام إما أن تكون بلحاظ ذات الحكم، أو بلحاظ مبادئ الحكم، أو بلحاظ عالم الامتثال. دائما التضاد بين الحكمين لا بد أن يكون بأحد هذه اللحظات. أما أنه ذات الحكم الظاهري يضاد ذات الحكم الواقعي، هذا فشيء مو معقول، لأن الحكم اعتبار ولا منافاة بين الاعتبارات. أي ما نعمل أن الشارع يعتبر شيء واقعا ويعتبر شيء ماذا؟ ظاهرا. ذات الاعتبار لا يوجد، لا ينافي اعتبار آخر. واضح؟ إذا قطعنا النظر عن أن هذا الاعتبار ناشئ من مبادئ ويستلزم تحرك معين، كما هو مقتضى تقسيم هذا إلى ثلاث مراحل. يعني حينما ننظر إلى ذات الحكم كون نقطع النظر عن مبادئ، لأن هذا سيجي كلام عنه في المرحلة الثانية، ونقطع النظر عن عالم الامتثال، لأن هذا سيجي كلام عنه في المرحلة الثانية. ذات الحكم اللي هو اعتبار صرف مثل المولى، ماكو مينا في ماذا أن يعتبر الشارع، ماكو منافاة بين الاعتبارات الشرعية، هذا ذاته. إذا أجينا إلى عالم المبادئ، فإحنا حلينا الإشغال على رأي سيد الشهيد حينما جمعنا بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، في أن الحكم الظاهري ليس له مبادئ تخصه. واضح؟ حتى نقول بأن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون محرما واقعا ومباحا ظاهرا، لا يمكن، لأن الحكم الظاهري ليس ناشئ من ملاك في متعلقه. حتى تقول ملاك الإباحة ينافي ملاك الحكم الواقعي، فيقع التضارب والتناقض. الحكم الظاهري ملاكه عبارة عن نفس ملاك الأحكام الواقعية، ليس الإباحة. هذا خلصنا. يبقى التنافي بينهما بلحاظ ماذا؟ عالم الامتثال. واضح؟ لأن التكليف المعلوم بالإجمال يمنع المكلف من مخالفته، والترخيصين الظاهريين المجهولين في الطرفين ماذا؟ يطلقان العناية المكلف، وهذا لا يمكن جمعه رسالتنا. قلنا بأنه هذا غاية ما يلزم منا، أنه ترخيص بمخالفة الحكم المعلوم بالإجمال. غير واضح؟ يقول هاي ما تخلصنا منها سابقا، بأن قلنا بأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية بنحو شنو؟ الاقتضاء مو بنحو العلية. فإذا كان نجز بنحو الاقتضاء مو بنحو العلية، معناه يعقل جعل الترخيص على خلافه. الشارع ما جعل الترخيص عليها، هذا معناه أنه يكشف ماكو منافاة بين الحكمين الظاهريين المفترضين في المقام وبين الحكم الواقع المعلوم. لا منافاة بلحاظ نفس الأحكام، ولا منافات بلحاظ مبادئ هذين الحكمين، ولا منافات بلحاظ ماذا؟ بلحاظ عالم الامتثال. بلحاظ عالم الامتثال قلنا بأن الشارع يقدر يرخص في مخالفة التكليف المعلوم بالإجمالي، لأن العلم الإجمالي اقتضاء لوجود الموافقة الفقهية ليس بنحو العلية على نحو لا يمكن ثبوتان الترخيص في مخالفته، واضح؟ بالبوض نحو الاعتبار، فإذا رخص الشارع في مخالفته واضح. ثم بعد ذلك السيد يقول في مقام الجواب عن هذا الجواب، يقول على أنه يمكن في المقام أن نصور ترخيصات مقيدة ومشروطة لا تؤدي إلى ماذا؟ لا تؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لا تؤدي إلى ذلك. يعني لا تؤدي إلى الترخيص مو في المخالفة القطعية، إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية اللي يقول السيد الخوري، لأن هذا الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية شو بتتحقق إذا أصبح كل من الترخيصين فعلياً؟ حين المكلف يقول ما يصير اثنانات مرخص بهن أنا والحال أني أعلم إجمالاً بوجود الحرام ضمنهما، هاي يصير ترخيص قطعي للمخالفة الواقعية. السيد يقول بأنه نقدر نصور ترخيصات مقيدة لا تصبح كلها فعلية في آن واحد، فإذا لم تصبح كلها فعلية في آن واحد لا يلزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، كما إذا كانت الأطراف العلم الإجمالي ثلاثة. إذا كانت أطراف العلم الإجمالي ثلاثة واضح، نعلم بأن أحد الآنية الثلاثة نجس، فنلتزم بترخيصات بهذا النحو. الطرف الأول يرخص لك ارتكابه بشرط ترك أحد الطرفين وفعل الآخر، وهذا يرخص لك ارتكابه بشرط ترك الطرفين الآخرين وفعل الآخر، وهكذا. هاي الترخيصات يستحيل أن تصبح كلها ثانية، يستحيل. ليش؟ لأن المكلف لا يخلو، إما أن يفعل هذا الطرف أو لا يفعل هذا الطرف، واضح؟ إذا ترك المكلف كل الأطراف، إذا ترك كل الأطراف الترخيصات لا تصبح ثانية، كما في الحالة الأولى. في الحالة الأولى إذا كان طرفين، قلنا إذا ترك المكلف كلا الطرفين كل من الترخيصين في الطرفين يصبح فعليا لتحقق شرطه، فتجي هاي حديث الترخيص في المخالفة الواقعية المخالفة القطعية، الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف، واضح؟ بينما هنا إذا كان المكلف ترك ثلاث أطراف كلها الترخيصات لا تصبح فعلية. لماذا؟ لأن الترخيص في هذا ليس مقيدا بترك كلا الطرفين حتى يقول هذا ترك الطرفين فالترخيص يصبح فعلي، وهكذا في الأطراف، وإنما مقيد بترك أحد الطرفين وفعل الآخر. فإذا ترك كل منهما الترخيص في هذا لا يصبح فعلي، واضح؟ نجي لهذا الطرف أيضا كذلك، هذان الطرفان إذا تركهما لا يصبح الترخيص فيه ماذا؟ فعلي، وهكذا الطرف الآخر. إذن متى تصبح الترخيصات فعلية؟ لأن المكلف إن فعل كلا الثلاثة كلا الأطراف الثلاثة في هذه الحالة لا يكون الترخيص فعليا لعدم تحقق شرطه، لأن شرط الترخيص في هذا هو ترك أحد الطرفين، والمفروض أنه فعل. إذا ترك جميع الأطراف هم الترخيصات ما تكون فعلية، لماذا؟ لأن الترخيص في هذا مشروط بفعل أحدهم مضافا إلى ترك الآخر، والمفروض أنه شنو؟ أنه قد ترك كل منهم، فالترخيص أيضا فيه لا يكون ماذا؟ فعليا، واضح؟ إذا ارتكب اثنين وترك واحد هم نفس الكلام، لأن الترخيص في هذا لا يكون ماذا؟ هذا اللي ترك لا يكون فعليا، لأن شرطه هو شنو؟ شرط فعل أحدهما وترك الآخر، وهكذا في المقام. فإذا ما عندنا فتحة نقدر نصورها تكون فيها الترخيصات الثلاثة كلها فعلية، حتى تجي تقول بأنه هاي أطراف ثلاثة، الشارع رخصني بارتكابها كلها، والحال أنا أعلم إجمالاً بماذا؟ بأن المحرم موجود في ضمنها، فيلزم من ذلك الترخيص الواقعي للمخالفة واقعية، ما ترخيص القطعي للمخالفة الواقعية، ما في ترخيص قطعي.
هذا مو مختلف.
بديه؟
مو
مختلف. مو مختلف في هذه فإذا صورنا التقييد بهذا الأعوام، يعني سيد يقول بأنه يمكننا أن نصور في التخيير ما يلزم بأن تكون الترخيصات فعلية. عجيب ما قلت تركوه لا نخليه إن شاء الله إن شاء الله. أما بحسب مقام الإثبات صفحة 93 فقد يقال أن أدلة الأصول قاصرة عن إثبات جريان الأصل في بعض الأطراف، لأن جريانه في البعض ضمن جريانه في كل الأطراف باطل، لأننا فرضنا عن عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية، وجريانه في البعض المعين دون البعض الآخر ترجيح بلا مرجح، لأن نسبة دليل الأصل إلى كل من الطرفين على نحو واحد، وجريانه في البعض المردد غير معقول لا معنى لتردده لما تقدم سابقا من فرض المردد صلاة المتلوح. وبكلمة أخرى أنه بعد العلم بعدم جريان الأصل في كل الأطراف في وقت واحد كما تقدم سابقا في البحث السابق، يحصل التعارض بين إطلاق دليل الأصل لكل طرف وإطلاقه لسائر الأطراف، معناه أن التعارض هو أساس التنافي بين الدليلين في مقام الجعل، على نحو يحكم العقل باستحالة صدور الإمام من الشارع وجعله التعارض. فإطلاق الدليل هنا نقول أن ما عندنا دليلين مستقلين متعارضين مثل تصلي ولا تصلي، وإنما عندنا نفس الدليل دليل الأصل، إطلاقه لهذا الطرف وإطلاقه لهذا الطرف هذا غير ممكن بحسب الفاضل، فإذا يقع التعارض بين إطلاقه لهذا الطرف وإطلاقه، يعني شنو يعني دليل الأصل إطلاقه لهذا الطرف يقول أنا المحقق، وإطلاقه لذاك الطرف يقول أنا المحقق، بمعنى أننا نحكم من بعيد بأن الشارع يستحيل أن يجعل هذين الإطلاقين علما للطرفين، فالإطلاقان يتعارضان، فلا بد من رفع اليد عن ماذا؟ عن أعراض الإطلاق.
هذا واضح بس العبارة بأن إطلاق دليل
الأصل
لكل طرف
وإطلاقه لسائر الأطراف. لا يعني سائر الأطراف قضية يعني أطالع من إجمال كثيرة. أن الأصل المؤمن لا يجري في بعض الأطراف وهو المقصود في المقام. وهناك اعتراض مشهور يوجه إلى هذا البرهان، وحاصله أن المحذور الناجم عن جريان الأصول في كل الأطراف هو الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا المحذور إنما ينشأ من إجراء الأصل في كل من الطرفين مطلقا، أي سواء بعد فسر الإطلاق، أي سواء ارتكب المكلف الطرف الآخر أو اجتنبه، هذا يجري فيه الأصل سواء ارتكبت هذا أو اجتنبته، والعكس أيضا كذلك. وإذا ألغينا إطلاق الأصل في كل منهما لحالة ارتكاب الآخر وجعلناه مخصوص بماذا؟ بحالة ترك الآخر، هذا إطلاق الأصل يبقى به لكن يشمل حالة ترك هذا فقط، الأصل يبقى به لكن يشمل حالة ترك هذا، أنتج إثبات ترخيصين مشروطين وكل منهما منوط بترك الآخر، ومثل هذا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. بينا ليش ما يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، إذا كل لا يخلو أما أن يفعل أحدهما ويجرب كل منهما، واضح؟ إذا فعل هذا وترك هذا فالترخيص بيكون فعلي فقط، ما هو ترخيص، وإذا فعل هذا وترك هذا الترخيص بهذا يكون فعلي. ويعني ذلك أن المحذور يندفع برفع اليد عن إطلاق الأصل في كل طرف، واضح، ولا يتوقف دفعه على إلغاء الأصل رأسان كما قالوا بأن الأصل لا يشمل كلا الطرفين، لكن نقول يشملهم اثنيناتهم لكن بشرط ترك الآخر. ولا شك في أن رفع اليد عن شيء من إنفاذ الدليل لا يجوز إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فلماذا لا نجري الأصل في كل من الطرفين لكن مقيدا بترك الآخر؟ هذا مؤمن عنا ترخيص أكبي بشرط ترك هذا، وذاك أيضا كذا. وقد أجيب عن هذا الاعتراف بوجوه، الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن الجمع بين الترخيصين المشروطين المذكورين وإن كان لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، ولكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، المخالفة الواقعية كما قلنا، وذلك فيما إذا ترك الطرفين معا وهو مستحيل. ثبوت الترخيص في المخالفة الواقعية إيش وقت يكون؟ في حالة ما إذا تحقق شرط الترخيص في كل منهما، وهو حالة ماذا؟ حالة ترك كل منهما، يثبت ترخيصين لكل من الطرفين فعليين، وهذا ترخيص في المخالفة الواقعية. ويرد على أن الحكم الظاهري في نفسه ليس مستحيلا، وإنما يمتنع إذا كان منافيا للحكم الواقعي، والمفروض عدم المنافاة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، لا بلحاظ نفسه ولا بلحاظ مبادئه، فلم يبق إلا التنافي بلحاظ عالم الامتثال. وقد فرضنا هنا أن حكم العاقل بوجود الموافقة القطعية قابل للرفع بالترخيص الشرعي على خلافه، فلم يبق هناك تنافي بين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية والتكليف المعلوم بالإجمال في أي مرحلة من هذه المراحل الثلاثة، واضح؟ إنما يحصل التنافي إذا حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية بشكل جازم وغير قابل للرفع، أما إذا حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية على شكل قابل للرفع من قبل الشارع، قول الترخيص في الطرفين يكون شنو؟ رافع علما لحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية. هذا على أن بالإمكان تصوير الترخيصات المشروطة على نحو لا يمكن أن تصبح كلها فعلية في وقت واحد، ليلزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، وذلك بأن تفترض أضراف العلم الإجمالي ثلاثية، ويفترض أن الترخيص في كل طرفين مقيد بترك أحد بديله وفعل الآخر. وبعدنا بعد حالة تركهما جميعا لا تصبح الترخيصات فعلية.
ليش مخالفة واقعية؟ مخالفة قطعية؟
مخالف الواقع، يعني المنظور الواقع أنه إثبات الترخيصات في هذا المجال، والحال أننا نعلم بوجود التكليف الواقعي الملزم أي مخالف واقع الله.
نعم بالأخير هم ترجع إلى مخالفة قطعية.
بل ومو ما يريد يقول مو قطعية لكن يريد يقول بين أنها مخالفة للواقع.
نستطيع أن نفترض أنه هم نفس الصحابة لقول يقولون أنه أيضا مقيد بعدم ترك كلا الطرفين. هذا إشكال لإشكال السيد خوي جواب يصير أيضا مقيد أيضا بعدم ترك كلا الطرفين.
لا هو الاقتراح هو أنه ترك أحد الطرفين وفعل الآخر. والاقتراح هذا إنه فيه جحالة شو نسوي؟ التخيير يكون معقول. إذا كان الإشكال في التخيير هو هذا أنه في حالة من الحالات تصبح التخيصات كلها فعلية، فإذا أصبحت فعلية يلزم مخالفة واقعية. سيد يقول لا يمكننا أن نصور أن أضعاف الثلاثة والتخيير يكون بهذا النحو، التخيص يثبت بهذا بشرط ترك هذا وفعل الآخر. في هذه الحالة لا يمكن بعد تصور كون الترخيصات كلها فعلية. لماذا؟ لأن المكلف إن فعل طرفين وترك الآخر واضح الترخيصات لا تكون فعلية كلها. لماذا؟ لأن الترخيص في هذا لا يكون فعلي لأنه مشروط بترك أحد الطرفين الآخرين، والمفروض أنه فعل كل منهم. نعم الترخيصات في الطرفين اللي فعلهن تكونان ماذا؟ تكون فعلية. لماذا؟ لأن كل ترخيص به هو وحده مشروط بفعل الآخر وقد فعل آخر، وترك آخر وقد ترك الآخر. لكن هو هذا نفسه اللي تركه اللي فعله هذا ليس فيه ترخيص، فلا تكون ترخيصات كلها فعلية. إذا ترك كل الأطراف أيضا الترخيصات لا تكون فعلية، لأن أي طرف حينما تأخذه هو مشروط بفعل أحد الطرفين، والمفروض أنه ماذا؟ ترك كل الأطراف. فالترخيصات الثلاثية لا تكون كلها فعلية حتى يلزم الترخيص بالمخالفة واقعية. هذا الإشكال الثاني الأول. الإشكال الثاني هكذا يبين بأنه في المقام أنتم تفترضون أن تقييد إطلاق كل من الدليلين والدليل الأصل في كل من الطرفين بحالة ترك الآخر هذا تقييد يرفع الإشكال ويثبت التخيير ويساعد عليها الدليل، لأن الضرورات تقدر بقدرها، ولما كان لا يمكننا أن نلتزم برفع اليد عن أصل الدليل فنلتزم برفع اليد عن إطلاق الدليل لكل من الطرفين لحالة فعل الآخر وتركه، ونخص فقط بحالة ماذا؟ بحالة ترك الآخر. هذا الاعتراض يقول بأنه هذا تقييد، لكن هناك تقييد آخر يمكن اقتراحه، وهو افتراض أن الأصل إطلاق دليل الأصل يشمل هذا الطرف بشرط أن يكون قبل الطرف الآخر، هذا تقييد. أو أن دليل الأصل يشمل هذا الطرف بشرط أن يكون بعد الآخر، هذا أيضا تقييد. الذي يقول أي فرق بين هذين التقييدين؟ مرة نقول أن دليل الأصل يشمل هذا مقيدا بترك هذا كما هو المقترح، مرة نقول أن الأصل يشمل هذا بشرط أن يكون بعد هذا. واضح؟ بعد لا بعد بعد فعله بعد 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 الآخر، يعني بعد إجراء الأصل في الآخر، هذا المقصود، أو قبل يعني قبل إجراء الأصل في الآخر، هذا أيضا تقييدون. المهم أن نقيد من جوز جريان الأصل في أحد الطرفين مطلقا، وإنما نقيد نقول الأصل يجري في هذا بعد إجراء الأصل في ذاك أو قبل إجراء الأصل في ذاك، هذا أيضا تقييدون. فأي فرق بين هذا التقييد وذاك التقييد؟ ليش التقييد اللي تقترحه يكون هو المتعين وهذا ما يكون متعين؟ هذا الإشكال. سألكت بهذا البيان أنا ما وجدت في كلمة سيد الخوي، ما راجعت الكتب الموجودة عندي، التقرير الموجودة عندي متوفرة عندي، ما شفت لا هذا الإشكال ولا الإشكال اللي يجي بعدين. لا أكو إشارة إلى في مباني الاستنباط في مصباح الأصول، أكو فد إشارة إلى الأول والرابع، بس الثاني مثلا ما في إشارة إليها. ممكن هذا من الأمور اللي مثلا السيد سامع من نفس السيد الخضر. بس بهذا الشكل حينما يطرح هذا الإشكال جواب يكون واضح، وهو ما ذكر السيد أنه التقييد إنما نحتاجه لأجل أن نرفع ماذا؟ نرفع وجود معارض لجريان الأصل في الطرف. يعني في الدليل احنا نريد نلغي الحالة اللي إلها معارض ونبقي تحت الدليل الحالة اللي شنو ما إلها. هذا مقصودنا من التقييد. بعبارة أخرى احنا أساسا تعارض بين من يقع بين إطلاقين في الطرفين، واضح؟ إطلاق الأصل لهذا الطرف وإطلاق الأصل لهذا الطرف يتعارضان، يعني هذا معنى الترخيص في المخالفة القطعية. إحنا بالتقييد نريد نلغي الحالة اللي إلها معارض ونبقي الحالة اللي ما إلها معارض، يعني كل إطلاق يكون بحالتين. الإطلاق لهذا شو الحالتين يدخلن به؟ حالة فعل هذا وحالة ترك هذا. يا حالة من هذن الاثنين إلها معارض، حالة فعل هذا إلها معارض، واضح؟ حالة فعل هذا إلها معارض، لأنه حالة فعل هذا يعارضها شنو؟ الترخيص في هذا. العكس هل نقدر نصوره؟ فالحالة اللي إلها معارض هي إطلاق الأصل لهذا الطرف في حالة فعل هذا. هاي الحالة اللي إلها معارض نريد نوخرها. شو يبقى تحت الدليل؟ الحالة اللي ما لها معارض وهي شنو؟ حالة ترك هذا. في حالة ترك هذا الترخيص في هذا بعد ما لها معارض، واضح؟ حالة ترك هذا الترخيص في هذا ما لها معارض، لكن حالة فعل هذا الترخيص في هذا لها معارض وهو الترخيص في ذاك. فنطلع الحالة اللي لها معارض وهي حالة فعل الآخر، ونبقي الحالة اللي ما إلها معارض وهي حالة ترك آخر. هذا الغرض من التقييد. بينما إذا طرحنا التقييد اللي يقترحه، طب هذه الحالة إلها معارض، يا حالة حالة جريان الأصل في هذا الطرف بعد الآخر، طب جريان الأصل في هذا يعارضه ماذا؟ جريان الأصل في ذاك قبله، واضح؟ أو جريان الأصل في هذا قبل ذاك، جريان الأصل في هذا يعارضه جريان الأصل في هذا بعد ذاك. فهي حالات إلها معارض، إحنا نريد نخرج الحالات اللي إلها معارض ونبقي الحالات اللي ما إلها معارض. هذا الغرض من التقييد. بينما أنت تقترح تقييد بحالات إلها معارض للأصل وبعد نفسه وشنو يعارضها، تقول أجر الأصل في هذا الطرف قبل الآخر. حتى أول ما تجي الإناء الأيمن تجري به الأصل قبل أن تجري الأصل في هذا. فهاي الحالة اللي تقول بأن الأصل يقيد بها، الأصل في هذا الطرف يقيد بالقبلية بأن يكون قبل هذا، هاي حالة تقييد. هذا واضح، ما صار مطلق إنما صار بشرط أن يجري قبل ذاك بعد ما يصير يجري. هاي فالحالة إذا شملها الأصل، هذا الأصل إلى معارض وهو ماذا؟ وهو جريان الأصل في هذا بعد ذاك، فإن الأصل في هذا بعد ذاك يكون معارضا للأصل قبل ذاك. فإذن هاي حالات لها معارض فلا يمكن أن تكون مشمولة وباقية تحت الأصل تحت دليل الأصل، وإنما الغرض من التقييد هو إلغاء الحالات التي يوجد لها معارض، وهي حالات إذا قاعد تقترحها لها معارض، واضح؟ جواب أصل الإشكال. أصل الإشكال بالبيان اللي يبين السيد، أنا ما مراجع ما يقول لأن ما شفت ما يقول السيد. بالبيان اللي يبينه يقول أكو عدة، صحيح إحنا ماكو داعي أن نرفع اليد عن أصل الدليل أساسا في البرهان ما لا ذكر، وما قالوا أصل المطلب المطروح في البرهان الأساسي قبل الإشكال هو أنه إحنا نرفع يدنا عن أصل الدليل في كل من الطرفين، فلا يكون الأصل شاملا لكل من الطرفين، وهذا معنى ماذا؟ معنى عدم جريان الأصل في كل نقطة. فالأصل لا يجري بهذا ولا يجري بهذا، أصلا الأصل لا يكون شامل لكل من الطرفين، ذن يخرج عن هذا أصل يشمل شبه البدعة، هذا أصل البرهان. الإشكال يقول ليش إحنا نرفع إيدنا عن أصل الدليل، نرفع إيدنا عن إطلاق الدليل، لأن المحذور ينشأ من الالتزام بإطلاق الدليل لكل من الطرفين. أما أصل الدليل شمولة لكل من الطرفين ما هو محذور، فإذا عندنا أصل الدليل شمولة لهذا الطرف بعد أن يشمل يصير بإطلاق، مو يقول المحذور ينشأ من إطلاق الدليل مو من أصل الدليل، فإذا رفعنا اليد عن إطلاق الدليل يبقى أصل الدليل، إذا رفعنا عن إطلاق يد عن إطلاق الدليل يعني شنو يعني التزم بالتقييد، فأصل الدليل ثابت، إطلاق الدليل رفعنا اليد عنه صار عندنا، صار عندنا ترخيص مشروط، وهو الذي اختار صار عندنا ترخيص في كل طرف لكن مشروط بحالة، شنو هي الحالة؟ ترك الآراء. فالتنافي يقول بأنه يكون بين إطلاقي الدليلين، فإذا قيدنا هذا الدليل بحالة ترك الآخر وهذا الدليل بحالة ترك الآخر لا مانع من الالتزام من بشمول دليل الأصل لكل من الطرفين لكن بهذا النحو المشروع، والضرورات تقدر بقدرها، وما يؤدي إلى المحذور هو الإطلاق لا أصل الدليل، فلا معنى لرفع اليد عن أصل الدليل. هذا المشكلة كان السيد الخويري يقول أنه صحيح هذا المطلب، أنتوا تقولون أن أصل الدليل يشمل الطرفين ما يخالف، والإطلاق هو اللي يكون شنو اللي يكون سبب المشكلة، لكن هذا الإطلاق له تقييدات متعددة، أنتوا ليش تختارون في التقييد معين؟ إطلاق الدليل كما يرفع اليد عنا بتقييده بحالة ترك الآخر يرفع اليد عنا أيضا بتقييده بأن يكون قبل الآخر، يرفع اليد عنا بأن يكون ماذا؟ بعد الآخر، هذا تقييده، وإذا التزمنا بها التقييد معناها إطلاق ما واضح؟ هالشي اللي يقول البيان اللي بين السيد أكثر من قيود يقول كثيرة، شنو الموجب لانحصار القيد بهذا القيد اللي انت فرضته وهو حالة ترك الآخر حتى يثبت لك ترخيصات مشروطة بحالة ماذا؟ بحالة ترك الآخر، هو يثبت لك ترخيصات مشروطة بأن يكون قبل الآخر بأن يكون بعد الآخر، يعني الترخيص في هذا مشروط بأن يكون قبل هذا والترخيص في هذا مشروط بأن يكون شنو؟ قبل هذا، واضح؟ تقييدات تقييدات مقترحة للإطلاق توجب رفع اليد عن أصل الإطلاق لأن يسبب المشكلة الإطلاق، فإذا قيدنا بها التقييدات ترفع المشكلة. ليش تلتزمون فقط أن الترخيص يثبت في هذا في حالة ترك الآخر وفي هذا في حالة ترك حتى يثبت ما تقولون من الترخيص؟ وقلنا إذا طرح البرهان بهذا الشكل خو جوابه هو هذا، أن إحنا نكون نفتش عن الحالة اللي تسبب لنا المشكلة، وإطلاق الدليل لحالة ترك هذا وفعل هذا هو اللي يسبب لنا المشكلة. لماذا؟ لأن إطلاق الدليل لحالة فعل هذا واضح، هاي لها معارض، شنو معارضها؟ إطلاق الدليل لحالة فعل هذا، إطلاق الدليل لهذا إطلاق علمة لحالة فعل هذا، هاي معارضة. احنا هاي الحاله اللي لها معارض كون شنو نخرجها من الدليل، نبقى الحاله شنو اللي ما لها معارض، شنو الحاله اللي ما لها معارض؟ اطلاق الدليل لهذا في حاله ترك هذا، هاي ما لها معارض في حاله ترك هذا بعد ما لها معارض، كما ان اطلاق الدليل لهذا في حاله ترك هذا لا معارضه له، فنبقى الحاله اللي ليس لها معارض. إطلاق الدليل لهذا الطرف في حالة ترك هذا المقترح سابقا هاي ما لها معارض، بينما إطلاق الدليل لهذا لحالة فعل هذا هاي لها معارض، وهو إطلاق الدليل لهذا عارضة قاعد تفعل الطرف الآخر، ف فالترخيص بهذا الطرف يعارض الترخيص بالطرف الآخر، من قاعد تفعل أنت بحسب الفرق. فإذا أكو عندنا حالتين يشملها الإطلاق، حالة فعل الآخر وحالة ترك الآخر. حالة فعل الآخر الترخيص في هذا الطرف لحالة فعل هذا إلى معارض، هاي نخرجها من الدليل. أما إطلاق الدليل لهذا الطرف في حالة ترك هذا، هذا الإطلاق ليس له معارض، كما أن إطلاق الدليل لهذا الطرف في حالة ترك هذا ليس له معارض. هاي الحالة اللي ما لها معارض تقلق. فالتقييد دائما الغرض منه هو إخراج الحالة اللي سبب التعارض، إخراج الحالة اللي يوجد لها معارض وإبقاء الحالة التي لا يوجد لها معارض. وفي الاقتراح الشيء المقترح صحيح هذا، لأنه أكو حالة لها معارض أخرجناها من الدليل وهي حالة فعل الآخر، وأكو حالة ما لها معارض وهي حالة ترك الآخر، هي بقيناها تحت الدليل ورفعنا المشكلة.
يعني يرفع ينكر أصل الترجيح، بالتالي ينكر أصل الترجيح بناء على الكلام هذا، ينكر أصل الترجيح
بناء على أي كلام؟
هذا الكلام جواب السيد.
نعم
ينكر أصل الترجيح.
الترجيح اللي
سيد الخوي يريد يقول أن أصل الدليل ما يشمل الطرفين، ماكو تأخير عندنا
بسبب
لا، يريد يقول أنه أصلاً هذا 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 الإشكال مو وارد أصلاً، ما نقدر نلتزم إحنا في المقام بأنه ماذا، بأنه يجري الأصل في كل من الطرفين حتى يثبت لنا ترخيصاً مشروطاً اللي هو معناه التأخير، وإنما نقول أن أصل الدليل ما يشمل كل من الطرفين. لماذا؟ لأن شمول البعض في ضمن الطرف بقية الأطراف هذا يستلزم مخالفة قطعية، شمول البعض المعين ترجح بلا مرجع، البعض المردد غير معقول، فأصلا الأصل ما يشمل كل من الطرفين. هذا الإشكال شيء يقول، يقول ليش ما يشمل كل من الطرفين؟ خل يشمل كل من الطرفين لكن بنحو المشروع.
إطلاق مو
مقيدا، ترخيص في هذا مقيد بترك هذا، ترخيص في هذا مقيد بترك هذا، ترخيصان مشروطان في الطرفين يعني التقييد. هذا الإشكال السيد أخوه يقول لا، لأنه هذا مو صحيح، لأن هذا التقييد شنو الدليل عليه؟ أكو فالتقييد آخر يمكن أن يحل معنا، شنو الموجب ترجح ذاك التقييد على هذا التقييد؟ فالصحيح أن نرجع إلى ما قلنا سابقا هو أن الأصل لا يشمل كل من الطرفين، واضح؟ السيد يقول لا، لأنه إحنا في المقام التقييد ما جبناه قوتر، التقييد نريد نطلع الحالة اللي لها معارض، والحالة اللي لها معارض هي حالة فعل الآخر، نطلعها منها ونبقي حالة ليس لها معارض، والحالة اللي نبقيها تحت الإطلاق وهي حالة ترك الآخر ليس لها معارض، وبذلك نستريح، واضح؟ أما التقييد اللي تقترحه، الحالة اللي تقترح تقييد الترخيص بها حالة لها معارض، لأن الترخيص في هذا الطرف قبل ذاك يعارضه الترخيص في هذا الطرف بعد ذاك، هل معارض؟ هل يمكن الالتزام بأن الترخيص في الإناء الأيمن يجري في الساعة الثامنة والترخيص في الإناء ليس يجري في الساعة التاسعة؟ هذا معناه أنه ذلك يؤدي إلى ماذا؟ الترخيص في المخالفة الواقعية القطعية، واضح؟
المفروض
ألاقي
بالساعة التاسعة، ما يتأكد يعني إلا بترك،
ما كتاب عندنا هنا
قبل
قبل حسنا. فإذا الترخيص في هذا مشروط، فالدقيقة الترخيص في هذا الطرف مشروط بأن يكون قبل هذا الطرف، هاي حالة التقييد. إذا أجريت الترخيص فيها، إذا أجريت الأصل في هذا قبل هذا أكو ترخيص لولا أكو ترخيص لولا أكو ترخيص، بعدين تجي إلى هذا في الساعة التاسعة.
هذا كان متروك
تجربي، تقدر تجربي هو سؤال، هذا تقدر تجربي الأصل لولا؟ لا
أقدر أجربي الأصل، أقدر أجربي الأصل، مهم شرط نفس الشرط قبل ذلك أو ما نقول بعد
يا قبل ذلك،
راح نخلي قضية سابقة التقييد إجراء الأصل في حق طرفين قبل ذلك، طب أجريت في الأول هذا بعد ما يمكن إجراء مرة ثانية للثاني، ما يصير قبل بعد.
لا المقصود من هذا هو أنه أي طرف أنت تختاره يجربي الأصل
دون
الثاني، هذا المقصود منه قبل أو بعد، أو بعد شو معناه بعد؟ يعني الأصل حينما يجرب هذا بشرط أن يكون بعد إجراء الأصل في ذلك، لا يجري، ليش ما يجري؟ الثالث أو الجواب الثالث عن شبهة التخيير، هذا هم بإشكال. السيد يبين بهذا الشكل أن الدليل الأصل إلى إطلاقين، إلى إطلاق أفرادي وإلى إطلاق أحوالي. لإطلاق الأفراد في دليل الأصل هو عبارة عن شمول لكل من الطرفين. الإطلاق الأحوال لدليل الأصل عبارة عن شمول لكل طرف مطلقاً، مطلقاً بلحاظ من؟ بلحاظ الحالات اللي تعتر الطرف الآخر، هاي يسموه بالإطلاق الأحوالي. من قبيل حينما يقول أكرم العلماء هذا بإطلاق أفرادي عموم أفرادي هو شمول لزيد وعمر وخالد وبكر من العلماء، بإطلاق أحوالي وهو شمول لزيد في حالة قيامة وقعودة مثلا، في حالة سفر أو عدم سفر، هذا إطلاق بلحاظ أحوال الفرد. دليل الأصل فيما نحن فيه إلا إطلاق أفرادي في أنه يشمل هذا الطرف ويشمل الطرف الآخر، وإلا إطلاق أحوالي وهو أنه يشمل هذا الطرف في حالتين. شنو حالتين؟ حالة فعل الآخر وحالة ترك الآخر، هذا إطلاق أحوالي. واضح؟ فيما ذكر في الاقتراح في الإشكال كان يقترح تقييد الإطلاقين الأحواليين لكل من الطرفين، مو كذا؟ الترخيص في هذا مقيد بحالة ترك هذا، يعني الإطلاق الأحوالي في هذا نقيده مو، والترخيص في هذا الطرف نقيده بحالة ترك هذا، يعني الإطلاق الأحوالي في هذا أيضا نقيده. فالاقتراح يقترح تقييدين للإطلاقين الأحواليين في الدليل. واضح هذا؟ اللي ذكر السيد هنا هو أنه سيد الخوي يقول بأنه وبذلك يرتفع المحذور. واضح؟ يقول بأن المحذور كما يرتفع بذلك يرتفع برفع اليد عن الإطلاق الأفرادي والأحوالي بالنسبة إلى أحد الطرفين فقط. إذا التزمنا برفع اليد عن الإطلاق الأفرادي والأحوالي بالنسبة إلى أحد الطرفين طبعا يرتفع المعلوم. قضية واضحة برهانة وياها، لأن هذا معناه أن الأصل لا يشمل إلا شنو؟ إلا أحد الطرف واحد. واضح؟ معناها أن الأصل لا يشمل إلا أحد الطرفين، وبذلك نتخلص من مشكلة الترخيص في المخالفة قطعية. في الاقتراح لماذا قيد الإطلاقين الأحواليين؟ أليس لأجل التخلص من محذور المخالفة القطعية؟ لأن بقاء الإطلاقين الأحواليين في الطرفين يعني ماذا؟ يعني الترخيص في المخالفة القطعية. واضح؟ هنا الجواب يقول كما أن هذا يرفع المحذور وما يرخص في المخالفة القطعية، الالتزام برفع اليد عن الإطلاق الأفراد والأحوال في أحد الطرفين أيضا يرفع، لأن هذا معناه أن الإطلاق يشمل الطرف الآخر بلا أن يكون له ماذا؟ أي معارض. واضح؟ واضح
هذا
من برا الى داخل. شنو من برا؟ شنو نفسه؟
نفسه يعني حاله ارتفاع هذا الطرف مشروط
بذاك. لا، نجي نقول بانه الاطلاق يشمل احد الطرفين فقط، فلا الاطلاق الافرادي موجود بالاخر ولا الاطلاق الاحوالي موجود بالاخر.
ما الفرق بين الطرف اللي هو ترجيح
ها؟ ايش نلتزم بانه هذا ايضا يعني اللي يقول هو إذا قضية ضرورات ودفع محاذير مع قطع النظر عن الدليل. طب شكل ما تختارون فد اقتراح يندفع بالمحذور على مو مثلا اقتراح يندفع بالمحذور. نفس الشيء لكن قيادة إطلاق أنت لو لا صرفت بالدليل لو لا. بدال من نصرف في الإطلاق الأحوالي نصرف في الإطلاق الأفرادي. شو الفرق بينهم؟ في الحقيقة أكو مسامحة في التعبير. هنا مناسب أن يقول نصرف في الإطلاق الأفرادي فقط. في أحد الطرفين لأن إحنا إذا منعنا من شمول إطلاق الدليل لأحد الطرفين قهرنا إطلاق الأحوال بعد ما موجود بعد فيه لأن إطلاق الأحوال متفرع على شمول الدليل لنفس الطرف يعني إطلاق الأحوال دائما متفرع على بقاء الإطلاق الأفرادي وإلا إذا قلنا بأن الإطلاق الأفرادي لا يشمل هذا الطرف فقط عن هذا بعد ما يكون فيه إطلاق ماذا؟ أحوالي العبارة فيها شوية ضمير ملتفتين جوابكم شو يصير؟ وأنه شنو الفرق بين إطلاق الأفراد والإطلاق الأحوال؟ إذا قضية الدليل راجع دليل الدليل يقول بأنه كل منهما ثابت فيتعارضان يتصافطان فالدليل أصلاً لا يشمل كل منهما. ذاك يقول أنه إحنا نقدر الضرورات بقدر أن نريد ندفع المحذور فندفع المحذور بأن نرفع أيضا عن إطلاق الأحوال لينتج لنا التخيير. يقول لا نرفع نرفع المحذور بأن نرفع أيضا عن إطلاق الأفراد. ليش ترجح هذا الإطلاق على ذاك الإطلاق؟ ليش تبقى الإطلاق الأفرادي وترفع الإطلاق الأحوالي؟ خب أرفع الإطلاق الأفرادي. واضح؟ لسان قرار بالقراءة تبين
سوء يعني ما يصير تعارض إذا رفعنا
بلي؟
الإطلاق الأفرادي يصير تعارض؟
لا السان يجي نقول التعارض لا اقتراح يريد يقول بأن الفرق بين الإطلاق الأفرادي والإطلاق الأحوالي شنو؟ ليش ترفع إيدك عن الإطلاق الأحوالي حتى ترفع المحذور وتبقى الإطلاق الأفرادي؟ فأرفع إيدك عن الإطلاق الأفرادي. واضح؟ بهالشكل إذا بين بهالشكل.
بس
بحاربنا
نرفع عن إطلاق أحوالي واحد عن
إطلاقين أحواليين. هو مو مشكلة إطلاقنا بعدنا رفعنا عن هذا الإطلاق.
الاقتراح الثاني يقول نلزم منه محذور. ايضا زمنا محظور اطلاق اقتراح الثاني زمنا محظور ايضا نحن سوف يجري نرفع اليد عن احد الاطلاقين افراديين في هذا الطرف فهذا راح نزمنا الترجيح بلا مرجع لماذا في هذا الطرف دون هذا الطرف لانه الاقتراح الاول ما كوي
ما التفت للنقطة احنا ما نريد نقول ان رفع اليد عن الاطلاق الافرادي لاحدهما المعين ما قلنا هيك شيء قلنا لاحد الطرفين شفتين في عبارته ما يريد يقول أنه نرفع عيدنا عن الإناء الأيمن عن الإطلاق نقول أن الإناء الأيمن دليل أصل ما يشمل لا مو هيجي لا أحد الطرفين
أي طرف
أحد الطرفين يا تختار أنت هذا مرفوع فالدقيقة هيجي يصير أحد الطرفين الغير المعين يعني الشارع يقول هيجي نلتزم بأنه إطلاق الأفراد لأحد الطرفين لا يشمله لأن شمول الإطلاق الأفراد لكل من الطرفين يلزم منه إطلاق الأفراد لأحد الطرفين ما يشمل ما يقدر نقول أن الترخيص يشمل أحد الطرفين فقط وما يشمل الطرف الآخر هاي عبارة صحيحة لو لا هي هاي معناها أننا نرفع اليد عن إطلاق الأفراد لأحد الطرفين الالتزام بأن الترخيص يشمل أحد الطرفين
هذا شلون نعينه إذا هو غير
هو المكلف يعينه ومعنى التخيير يثبت نتيجة التخيير لكن بلا ترخيص مشروطين واضح؟ لب المطلة وصلتوا له لو لا؟ هذا يثبت لنا تخيير بين الطرفين لكن بلا ترخيصين مشروطين كما في الاقتراح. رأساً نقول أن الإطلاق إطلاق الدليل الأفرادي لأحدهما ما موجود. ما موجود يعني شنو؟ يعني أن الترخيص يكون ثابتاً في أحدهما.
أي طرف يختار أيضا لازم نشكله وترجع بلا مرجع إذا اختار هذا الطرف لازم
بعد ما بترجع بلا مرجع من قبيل التخيير بين الخصال الكفار شو ترجع بلا مرجع ترجع بلا مرجع شنو وجوب يثبت لأحدهم هذا من الترخيص يثبت لأحدهم لا لكل منهم نرفع اليد عن إطلاق الأفرادي لأحد الطرفين والنتيجة شنو هو أن أحد الطرفين لا يشمله الإطلاق الأفرادي والطرف الآخر بلا تعيين يشمل الإطلاق الأفرادي بعد إذا بقينا شمل إطلاق الأفراد للطرار يشمل أيضا ماذا؟ إطلاق الأحوال. بعد إطلاق الأحوال يبقى على حاله نصرف به خلال الطرار، وإنما نصرف في إطلاق الأفراد في أحد. صار واضح؟ فالجواب قضية المعارضة اللي قالها الشيخ، أنه في الاقتراح أساسا حينما اقترح هذا التقييد، الاقتراح كان أن الأصل يجري في هذا الطرف بشرط ترك الطرف الآخر. هاي الحالة نبقيها تحت الأصل، شو نخرج؟ الحالة فعل الآخر. ما يبقى تحت الأصل في الاقتراح ما له معارض، ما له معارض، لأن ما بقى تحت الأصل شنو؟ حالة ترك الآخر. حالة ترك الآخر ليس له معارض، التخصيص في هذا في حالة ترك هذا ليس له معارض كما قلنا، كما أن الترخيص في هذا لحالة في حالة ترك هذا ليس له. فإذا ما يبقى تحت الأصل في أصل الإشكال ليس له معارض، لكن فيما ذكر السيد الخوي يبقى له معارض. واضح؟ لأن رفع اليد عن الإطلاق الأفرادي في أحد الدليلين الغير المعين يعارضه ماذا؟ رفع اليد في الإطلاق الأفرادي الطرف ماذا؟ الطرف. واضح؟ لأن المناط في المعارضة هو الالتزام باستحالة صدور الإطلاقين من الشارع، والمفروض في محل الكلام أننا نلتزم بالإطلاق الأحوالي. واضح؟ نرفع اليد عنه، ما قاعد نقيد إطلاق الأحوالي، لكن نقول بأن دليل الأصل يشمل أحد الطرفين ويستحيل أن يشمل كل منهما. خب نجي يشمل هذا دليل الأصل، يعني نرفع اليد عن الإطلاق الأفرادي في ذاك، واضح هذا؟ وهذا جريان الأصل في هذا يعارضه ماذا؟ جريان الأصل في هذا. بعد التساوي نسبة كل منهما المنذاك فإذن إلى معارض، فإذن هاي الحالة اللي تقترحها أنت لها معارض، بينما إحنا نريد نقترح في الحالة ليس لها معارض حتى يبقى الإطلاق مستحكم في كل منها، والحالة اللي إحنا نقترحها حالة ترك الآخر ليس لها معارض فيبقى أصل الدليل ثابت. أما إذا قلنا بأننا نرفع اليد عن الإطلاق الأفرادي في أحد الطرفين، ليش؟ لأن الالتزام بالإطلاق الأفرادي في كل من الطرفين غير ممكن. واضح؟ بعبارة أوضح، شمول الدليل لكل من الطرفين غير ممكن، فنلتزم بشمول الدليل لأحد الطرفين. فنقول شمول الدليل لأحد الطرفين يعارضه شموله لمن؟ بعد تساوي نسبة كل من الطرفين إلى دليل أصل كما قلنا في أصل الدرار. الثالث قرأنا ذاك الثاني، وخلنا نقرأ الرابع. الرابع هذا من الأجوبة عن التخيير المعروفة، واللي أغلب كثير من المحققين يتوقف من التخيير لأجل هاي الشبهة، الشبهة الرابعة اللي يذكرها السيد الخوي أيضا، وهي أنه يشترط في معقولية الحكم الظاهري احتمال مطابقته لمن؟ للواقع. حكم الظاهري إنما يعقل جعله في ظرف احتمال مطابقته للحكم الواقعي، كما هو الحال في كل التخطيطات الثابتة في الشبهات البدوية والثابتة في بعض أطراف العلم الإجمالي. الترخيص في بعض الأطراف معقول في مثل الرياضيات. ليش؟ لأن الترخيص في هذا الطرف معقول. لماذا؟ لأنه من المحتمل أن يكون هذا الطرف بالخصوص ماذا؟ مباح واقعا. في الشبهة البدوية حينما يرخص في شبهة بدوية احتمال ماذا؟ مطابقة الحكم الظاهر علما للحكم الواقع. أما في ظرف القطع بمخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي، جعل الحكم الظاهري يكون غير معقول. واضح؟ إذا هذا جبناه إلى محل كلامنا، في التخيير المقترح ماذا يقترح؟ يقترح إثبات ترخيصين في كل من الطرفين لكن مشروطين. مو الآن نجي إلى هذين الترخيصين في كل من الطرفين، أكو احتمال مطابقتهن للواقع؟ الترخيص في هذا الطرف واضح بنحو مشروط بترك الطرف الآخر، والترخيص في هذا الطرف بنحو مشروط بترك الطرف الآخر، هذا لا يحتمل مطابقتهن، لأن كل طرف حينما ناخذ على كتر باحتمال أنه خامر فيكون حرام مطلقا بلا مقيد، واحتمال أنه ماء فيكون مباح مطلقا، فالالتزام بالتخيير المشروط في هذا الطرف قطعا ماذا؟ مخالف الواقع، احتمال مطابقة الواقع، والالتزام بالتخيير بالترخيص المشروط في هذا الطرف أيضا قطعا يكون مخالفا للواقع، لأن الواقع إن كان خامر فهو حرام مطلقا بلا شك، وإن كان ما فهو مباح مطلقا، أما مباح بشكل مشروط هذا طبعا مباح، وهذا الترخيص المشروط المفروض فيه أنه ترخيص ظاهري، والترخيص الظاهري يشترط فيه إقام جعله، وإن كان جعله أن يكون محتمل مطابق الواقع فلا يعقل جعل مثل هذين الترخيصين المشروطين. هذا الإشكال على التخيير المعروف، هذا الإشكال سيجاوب عنه، لأن ليس لمها القاعدة الكبرى اللي على أساسها ابتنى الإشكال، وهي أنه يشترط في الحكم الظاهري أن يكون محتمل المطابقة علما للواقع، لا لا يشترط. شنو الدليل على هذا؟ شنو البرهان على هذا الاشتراط؟ الحكم الظاهري يشترط فيه أن يحصل حالة الشك بالواقع، واضح، ويشترط فيها أن يكون منجز أو مؤمن عن الواقع، أكثر من هذا المقدار ما يشترط، وهذان الشرطان كل منهما متوفر، لأن المكلف يشك في كل طرف، فالشك موجود وماذا؟ والحكم الظاهر المجعول يكون ماذا؟ مؤمن، يترتب عليه إما تنجيز الواقع أو ماذا؟ أو تأمين عنه، يترتب عليه التأمين. الترخيص المشروط في كل طرف يترتب عليه التأمين في تلك الحالة التي اشترطت بها، واضح. فإذا قضية أصبح بالمبنائية، أننا هل نسلم أنه يشترط في جعل الحكم الظاهري احتمال مطابقة الواقع أو لا؟ إذا قلنا يشترط احتمال مطابقة الواقع فكلام السيد الخليفة أن الترخيص في كل طرف قطعا غير مطابق، وأما إذا قلنا بأن هذا الشرط زائد لم يدل عليه، لم يقم عليه البرهان، وإنما البرهان قام على أن الحكم الظاهري يجعل في ظرف الشك لغرض تنجيز الواقع والتأمين عنه، وهذا حكم الظاهري مجعول في ظرف الشك ويقوم عنه، لا بأس بجعل ما لا بأس.